الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد نقاشنا لما ذكره المحقق الخوئي من إشكال على التفرقة الأنصارية، يبقى علينا أن نذكر الإشكال الوارد على هذه التفرقة. أذكر بتفرقة الشيخ رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر أن المائز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن نتيجة القاعدة الأصولية لا ينتفع منها إلا المجتهد، لا حظ للعام في تطبيقها وفي الاستفادة منها عمليا، لأن شغل العام العمل، والقاعدة الأصولية ترتبط بالاستنتاج العلمي والاستنباط والاستخراج، وهذا لا شأن للعام بها. بينما القاعدة الفقهية كما تصلح لكي ينتفع منها بنتيجتها المجتهد، كذلك يمكن للمقلد أن ينتفع بنتيجتها. تعطى القاعدة إلى العام فيطبقها في مجال عمله، تعطى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده للعام والعام يطبق. أي عقد يشير إليه الفقيه يقول هذا في صحيحه ضمان، ماذا يستنتج العام؟ أن فاسده فيه ضمان فينتفع منه. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا خالف كتاب الله. هنا يسأل العام من المجتهد ما هي الشروط التي تخالف كتاب الله، فينقطها المجتهد للعام ويطبق، يصالح في غير ما خالف كتاب الله. إذن يمكن للعام أن ينتفع بها. هنا لنا على هذه التفرقة إشكالان. الإشكال الأول وهو إشكال مبدئي، يعني هذا الإشكال سيال يجري في أكثر النظريات والمحاولات للتفرقة بين القاعدتين، وحاصله أننا عندما نطلب التفرقة بين القاعدتين، هل المراد إيجاد مائز كيفما اتفق؟ أي نحو من التمايز، سواء كان التمايز بالذات أو بالعوارض العامة أو بالعرائض الخاصة؟ كيفما اتفق نريد الامتياز؟ إذا كان هذا المراد فهذه القضية سهلة، أي وجه مذكور يصلح للفارقية، لأن هذا النحو من التمايز لا يراد منه الضابطية والاضطراد، هذا النحو من التمايز كتعريف الحقائق بالشرح الاسمي. شلون عندما نطلب تعريفا لحقيقة مرة يراد التعريف الحدي أو الرسمي ومرة يراد التعريف الشرحي، شرح الاسم توضيح، التعريف بمعنى التوضيح،
خاصة
توضيح خاصة عوارض. فإذا كان البناء التوضيح فكل ما ذكر قابل، كل ما ذكرنا وما سيأتي قابل للتفريق لأنه بوجه هو فارق، ولو ليس بكل وجه، بوجه وليس بكل وجه. أما إذا كان المراد من التمايز التمايز الماهوي بمعنى أن نميز بين ماهية القاعدة الأصولية عن ماهية القاعدة الفقهية، يعني التمايز بلحاظ الذات. شو يعني التمايز الماهوي؟ ما هو في ذاته؟ إذا كان هذا المقصود فما ذكره الشيخ لا يصلح للتمايز الذاتي، لأن مجرد من يستخدم القاعدة ليس مائز حقيقي ذاتي، استخدام القاعدة غير ذات القاعدة. من يستخدم القاعدة مرتبة متأخرة عن مرتبة الذات، متأخرة جدا، بعد أن تتقوم ماهية القاعدة نأتي نسأل من يستخدم هذه القاعدة، شغل من؟ أما شغل الشاغل بالشيء ليس من ماهويات ذلك الشيء، هذا واضح. فالشيخ الأنصاري قدم فارقا عرضيا، فارقا إثباتيا، ونحن مطلوبنا الفارق الذاتي والفارق الجوهري في مرحلة الذات. نحن نريد بعبارة أخرى، نريد الفارق على مستوى الثبوت، والشيخ قدم فارقا على مستوى الإثبات في مرحلة الإثبات في عالم الإثبات. وظاهرهم عدم ارتضائهم بهذا النوع من الفارق، ولذلك حصل النقد والإبرام فيما بينهم دائما. يعني أي خذها قاعدة، عندما ترى في شيء نقدا وإبراما وأخذا وإيرادا إذن يتحدثون عن مرحلة الذات. أما إذا لا يريدون مرحلة الذات لا نحتاج إلى النقد والإثبات. لعلمنا كما ذكرنا في المنطق، ذكر علماء المنطق علماء الميزان أن شرح الاسم والتوضيح لا يشترط فيه الاضطراب، لا يشترط. أنا مثلا نشوف الفقه يعرفون الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم، هذه حقيقة الطهارة، هذا ما يسمى، هذا شرح اسم الطهارة. إذا فارقه ليس ماهوي، هذا الإشكال الأول.
عفوا سمحت الشيخ، فقط ثواني. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال المائز ولم يقل تعريف القاعدة الفقهية، هو لم يبين حقيقة القاعدة الفقهية، وإنما فقط أراد المائز. فأنا مثل ما أقول أنه المائز ما بين الإنسان وباقي الحيوانات، الإنسان ضاحك، الإنسان يمشي على رجلين، أما إذا أردت أن
تقرأ الإشكال الثاني الإشكال الثاني أن ما ذكره واقعا ليس بفارق إذ يرد عليه أن هناك بعض القواعد الأصولية يمكن للعام أن ينتفع بنتيجتها انتبه فماذا قلت الفاصل القواعد الأصولية لا ينتفع منها العام نحن ماذا نقول هناك بعض القواعد الأصولية تصلح نتيجتها لأي شيء لينتفع منها العام على المائز الذي ذكرته يجب أن تصبح فقهية مع أنه على مبنى هي أصولية مثلا الاستصحاب قاعدة أصولية على مبنى ولكن نتيجتها تصلح لي استعمال العام يقول له لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر والعام ينطبق سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية حتى يمكن أن ينطبق وين المشكلة بل انتبه إلى ما بعد ذلك رسائل علمائنا تعلم العامي كيفية تطبيق الاستصحاب إذا تيقنت بالطهارة وشككت بالحدث فابني على الطهارة إذا تيقنت الحدث وشككت في الطهارة ابني على الحدث إذا تيقنت من أحدهما وشككت في المتأخر فابني على يبين قواعد ولا تقول الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ليس قاعدة أصولية لا تقول إذ من تبنى أصولية الاستصحاب تبناها في الشبهات الحكمية والموضوعية وراجع هذه قاعدة قاعدة ثانية التزاحم بين مهمين أو بين المهم والأهم هذا مبحث مبحث التزاحم والترتب مبحث ماذا؟ أصولي عريق في أصوليته إذا تزاحم على المكلف واجبان وضاقت قدرته عن استيعابهما فإن كان بينهما أهم ومهم قدم الأهم على المهم لأن الأهم يصبح وجوبه مطلق والمهم وجوبه مقيد بترك الأهم وإذا كانا بمستوى واحد من الأهمية قيد وجوب كل واحد منهما بماذا بترك الأهم هي قاعدة لا ينتفع منها العام يذهب إلى البحر يرى إنسانا غريقا وأمامه أرض مغصوبة يقدم ماذا؟ الأهم ينقذ ولو أدى إلى إتلاف زرع الغير صحيح أم لا؟ دخل إلى المسجد وجد نجاسة وضاق وقت الصلاة هنا يقدم ماذا؟ الصلاة على التطهير يصلي ثم يطهر إذا كان الصلاة وإذا كان متساويا في الأهمية وجوب الصلاة مقيد بترك الإزالة وترك الإزالة ووجوب الإزالة مقيد بترك الصلاة هذا من ينتفع منها؟ من ينتفع بنتيجتها؟ قاعدة العلم الإجمالي من ينتفع بنتيجتها؟ فقط المجتهد؟ أو العام ينتفع؟ أديش عندنا علوم إجمالية؟ نطبقها نحن إذا قضية الانتفاع بنتيجة القضية لا تختص بالنسبة إلى العام بالفقهية، لا تشمل حتى الأصول، فهذا الفارق ليس الفارق. الفارق الثالث ما ذكره، نحن ما هنكتب فوارق، هنذكر منها سبعة فقط إيه حتى بس أنت تأخذ لمحة، ولا أنا نهيتم إلى 28 فارق عند علمائنا، ولم نريد أن نبحر لأخذنا كل الفوارق وكلها مناقش فيها منقودة إلى إن شاء الله نأتي بالفارق الواقع والحقيقي الذي يميز القاعدة الأصولية عن الفقهية ماهويا وذاتا إن شاء الله. نحن هنأخذ سبع فقط لأبرز علمائنا. الفارق الثالث الأول فقط للتمام. الفارق الثاني لشيخنا النائين قدس سره، مو لمدرسته، لا لا مدرسته لم ترضى بهذا الفارق. وحاصل ما أفاده وفق تقرير بحثه في كتابه فوائد الأصول الجزء الأول الصفحة 16 إلى 18، عندما ذكر تعريف علم الأصول. تعرف أنت وين تبحث الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية؟ في تعريف علم الأصول، هناك محطها، هناك منافق. بعد أن عرف علم الأصول بتعريفه الخاص، له تعريف خاص يعني تبناه، أن القاعدة الأصولية هي ما تقع كبرى في عملية استنباط الحكم الشرعي ولا تقع صغرى إلا لكبرى أصول. وهذا التعريف ما فهمه بشكل جيد الشهيد الصدر وعلق عليه بإشكالات لا ترد عليه. ونتذكر في زمن درسنا في قم جئت إلى أستاذي سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي قدس سره الشريف، وقلت له سيدنا سيد يشكل على قيد الكبروية، لكن لعله لم يتابع بقية تعريف علم الأصول. سيد المحقق النائين ما قال تعريف علم الأصول هو ما يقع كبرى في قياس الاستنباط، حتى يأتي الشهيد الصدر يقول يريد عليه أن هناك جملة من القواعد الأصولية تقع صغرى في القياس ولا تقع كبرى. لو لهذا الحد ذكر إشكال السيد وارد، أما هو ماذا قال؟ ما تقع كبرى في قياس الاستنباط ولا تقع صغرى إلا لكبرى أصولية، يعني تقع صغرى ولكن لا يمكن تكون كبراها غير أصولية. فإشكال السيد الشهيد مستدرك. على كل حال ذكر هناك أن المائز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هو هذا، أن القاعدة الأصولية تنتج دائماً حكما كليا ولا تنتج حكما جزئيا، بينما القاعدة الفقهية قد تنتج حكما كليا ولكن حقيقتها أنها تنتج في الأعم الأغلب الحكم الجزئي. انتبه أكرر هذا الفرق، يشتركان القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية تشتركان في ماذا؟ في إنتاج الحكم الكلي. إذن من هذه الجهة ما في فرق، ولكن تفترقان في أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن تنتج حكما جزئيا، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن تنتج حكما جزئيا. في تقارب. هأرى لك عبارة في الفوائد، أقرأ لك عبارته. ليش أقرأ؟ لأن بعد ذلك سأذكر كلام مهم تراجعه أنت. قال هكذا نص عبارته: إن المائز بين المسألة الأصولية، اللهم مسألة أصولية مو معنى المسألة الجزئية يعني قاعدة، والقاعدة الفقهية، هو أن المستنتج من مسألة الأصولية لا يكون إلا حكما كليا، لا يكون إلا حكما، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهية، فإنه يكون حكما جزئيا. تابع تابع شوف ماذا يقول. وإن صلحت مين قاعدة الفقهية في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلي أيضا، يعني تصبح من هذه الجهة كماذا؟ كالأصول، إلا أن صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها وبين المسألة الأصولية. أنا عم بمشي شوي شوي اللي بحب يكتب، يعني لأن التسلط على كلمات الأصوليين مهم جدا. هو المائز بينها وبين المسألة الأصولية، حيث إنها يعني المسألة الأصولية لا تصلح إلا كمل لاستنتاج حكم كلي. إذن الفيصل في نظره بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هذا، أن القاعدة الأصولية لا تصلح لاستنتاج الحكم الجزئي منها، بينما القاعدة الفقهية تصلح لاستنتاج الحكم الجزئي. ويريد عليه الله ما بدأ مثال واضح القواعد الأصولية والفقهية. ويريد عليه أولا ما أوردناه على سالفه، مولانا نحن نبحث عن المائز الذاتي، وهذا المائز يكون في مرحلة الثبوت، يعني في مرحلة طبخ القاعدة، في مرحلة ذاتيات القاعدة، بينما الشمول للكلية أو الجزئية مرحلة شو؟ إثبات. على ماذا تنطبق القاعدة وعلى ما لا تنطبق؟ هي مرحلة شو؟ مرحلة ثبوت؟ إثبات.
طيب عرف كل القاعدة الأصولية نعرفها والقاعدة الفقهية نعرفها، وكان الله غفورا رحيما.
هذا غفر الله لك.
غفر هذا التعريف ما هو لل القاعدة الفقهية، وهذا تعريف ما هو القاعدة الأصولية، وهكذا وجدت.
هلا هذا الكلام لا بأس لمشكلة عليه حتى ندفع هذا التوهم. قد يقول البعض تعال نذكر تعريفا ذاتيا للقاعدة الأصولية وتعريفا ذاتيا للقاعدة الفقهية ونحللها. غلط غلط. مرحلة التعريف شيء ومرحلة التمايز شيء آخر. لما نقول تمايز يعني يجب أن نلتفت إلى ما به الاشتراك حتى نصل إلى ما به. أما في مرحلة التعريف لا ننظر إلى الافتراقات. مرحلة التعريف نتقوقع على المعرف دون لحاظ فرقه عن غيره. أما في مرحلة التفارق بعد الالتفات إلى ما به الاشتراك نسعى إلى خلق ما به الاشتراك.
إذن الفرق ما بين الإنسان والأسد نقول
الإنسان شديد بس ما معنى تسترسل.
لا فقط هذا الفرق ما بين الإنسان والأسد. الإنسان حيوان ناطق والأسد حيوان زائر.
ما شديد بشديد
هذا فرق. هذا فرق وتعريفي نفس الوقت. يعني ما
نحن لما نقول ما الفرق بين شيء وشيء يعني هناك تشابه. هو ما في تشابه، ما بحاجة إلى حيوان زائر وحيوان صاهل وحيوان أو حيوان ناطق وحيوان كذا، ما بحاجة. مجرد ما أنظر إليهما أرى الفرق. نحن نتكلم، أنا ما أتي أقول لك ما الفرق بلحاظ أن هناك اشتراك في الجنس وافتراق في الفصل. لا، قد يكون الفصول قريبة جدا لا يفهم الفرق هنا، الفصل واضح. على كل حال، أولا هذا التعريف، هذا التفريق تفريق في مقام الإثبات، ونحن نسعى إلى التفريق والثبات. وأقول لكم قد لا نصل إلى فهم الفارق الذاتي بينهما فنعول على كل هذا. ليس بالضرورة إذا كان هناك فرق بين ماهية أن نصل نحن إلى ذلك الفرق. تعرف صاحب الكفاية شو قال؟ صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أصلا نحن لا نعرف الفصول الحقيقية للأشياء، لا نعرف الفصول الحقيقية للموارد التكوينية فضلا عن القضايا الاعتبارية. إذا لا نعرف الفصول فلا نعرف الفوارد، فما نذكره مجرد حل الالتباس. على كل حال قد نصل إلى هذه الفوارق. هذا أولا. ثانيا نسأل، انتبه لي ثانيا مهم، قلنا الإشكال الأول سريع أما هذا مهم. نقول للمحقق النائي يا شيخ مشايخنا ماذا تقصد من الجزئية في استنتاج القاعدة الفقهية؟ ماذا تقصد؟ أنت ماذا قلت؟ صلاحية القاعدة الفقهية لاستنتاج الحكم الجزئي، ماذا تقصد من الجزئية؟ هل تقصد الجزء الحقيقي أو تقصد الجزء الإضافي؟ مهم درسنا في المنطق الجزء على قسمين، جزء حقيقي وهو الذي ليس له إلا مصداق واحد ما لا ينطبق جزءه على جزء معنى صحيح، الذي يسمونه ماذا؟ الجزء الشخصاني الفرداني، ليس فيه جهة كلية وعموم أبدا. هذا تقصد؟ هذا يرد عليه أنه لا يوجد ولا قاعدة واحدة فقط مصداقها شو؟ شيء واحد. القاعدة الفقهية لا تنتج جزءا حقيقيا، لا تنتج حكما جزئيا متصف بالجزئية الشخصانية، مستحيل. ولا شلون نسميها قاعدة؟ الأولى نسميها ماذا؟ مسألة. إذن إذا كان مقصودك من الإنتاج لحكم جزئي الحكم الجزئي الشخصاني فهذا منقوط في كل القواعد فقهية، لأن جهة الكلية في الحكم المستفاد لا خفاء فيه، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، على الأقل ثلاث عقود تنطبق. قاعدة القرعة لكل أمر مشكل، شو الأمر المشكل؟ حكمي، موضوعي، الموضوعي، ما يرتبط بشخص واحد، ما يرتبط بخلاف بين شخصين، بأمة، لا ريب في جهة الكلية في الحكم المستفاد من القاعدة الكلية، وإلا هذا نقد لكونها قاعدة.
المقصود هو ما يتعلق به العمل، يعني أنه أنا زيد، أنا
مولانا ما بدها تطرح جزء كم قسم؟
مولانا يقصد
جزء كم قسم؟
هو يقصد أنه
جزء كم قسم؟ إيه يقصد؟ أنا ما لي أعرف ذلك، وأنت أعرف ذلك، أنا أقول هو قال حكم جزء، جزء كم قسم؟
هو قال الذي يتعلق به العمل، هو
إلهي بحق محمد، أقول الجزء كم قسم؟
الجزء إضافي وجزء حق.
الآن كلامنا عن الجزء الحقيقي، وارد ولا وارد لمو وارد؟ بعدين نجي لعل مقصوده.
لا هو لا يتحدث عن هذه الجزء، الجزء الجهة، هل هو جزء حقيقي أو جزء
هو يقول القاعدة الفقهية ما يستنتج منها حكم جزء، وقرأت عبارته أنا.
لا لا يفسر هنا في بعض الشراح يفسرون.
أي بعض الشراح؟ ليش في شروح على كلامه؟ شو عم تحكي أنت؟ وعم تحكي من الكتب اللي في شراحها. على كل حال، وإذا كان مقصودك الجزء الإضافي فيرد عليه ما يأتي غدا إن شاء الله، حتى ما نأخذ وقتكم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا فيما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.